السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في كل مكان. أستاذن حضراتكم قبل ما نبتدي موضوع حلقتنا الليلة، نشير نعمل متابعة كده للجريمة الاستراتيجية الكبيرة اللي قامت بها إيران أو من يعمل ضمن استراتيجيتها العسكرية. وأنا مش عارف إيه الفرق بين إيران وبين اللي بيشتغل معاها واللي بتمده بالتسليح. الناس كلها يعني وكان إحنا بندور على موضوع نضيع فيه وقتنا شوية. هي إيران، كان الحوثيين فهي إيران، كان الحشد هو فهي إيران. يعني في هذا الموضوع تحديدا بذكر حضراتكم انه في حلقة الاسبوع اللي فات احنا نبهنا بالفعل ان فيه اعتداء ايراني سيحدث. الاسبوع اللي فات ركزنا بشكل يعني واضح جدا واذعنا الفيديو اللي فيه تصريحات رئيس الاركان الامريكي، وقلنا انه هذه التصريحات شديدة الخطورة، وقلنا بالنص ان امريكا بهذه التصريحات تفتح الطريق امام ايران لتشن اعتداءات على الدول العربية. فاللي ما كانش متوقع بعد ما يعني ما شاف هذه التصريحات الامريكية وبعد ما تقال هذا الكلام، في شيء مش طبيعي يعني. وايضا نبهنا، وده هو سبب الكلام، وبننبه انه اللي قلناه في الحلقة اللي فاتت، ايضا نبهنا ان رد الفعل الامريكي الباهت، استخدمنا هذا التعبير تحديدا، على بدء ايران تخصيب اليورانيوم باجهزة احدث واعداد اكبر والى اخره، هذا رد الفعل الباهت وكأنه يفتح الطريق امام ايران للوصول ببرنامجها النووي الى درجة انتاج الاسلحة النووية. وشددنا كتير على ان تصريحات وزير الخارجية الفرنسي لما قال انه ايران قدامها شهور عشان تنتج قنابل ذرية، شددنا على هذا كتير. فنرجو المرة دي بقى انه الناس تكون مدركة انه الكلام اللي اتقال ده، سواء اللي قاله رئيس الاركان الامريكي اللي احنا شفناه دلوقتي في تصرفات واقوال الرئيس الامريكي اللي كل شوية بيروح يقول كلام ويرجع فيه ويقول كلام، او اللي شددنا عليه في تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، ان نتنبه انه هي دي السياسة الامريكية اللي من اول هذا البرنامج وحتى الان واحنا بنقول انتبهوا، السياسة الامريكية لا تؤخذ من افواه ترامب، سياستهم الاحتواء المزدوج، سياستهم ان الناس تدخل مع بعضها في صراعات والى اخره، وساعة الجد مش هتلاقوهم. على اي الاحوال، في انتظار بقى انه يتخذ قرارات استراتيجية لمواجهة ايران، مش فكرة للرد عليها فقط، انه هنرد على ايه ولا ايه ولا ايه، انه يكون في قرار استراتيجي بمواجهة ايران. يعني هنتابع حلقتنا الليلة في هذا الاسبوع، وهي موضوع مهم برضو ذو طبيعة مستقبلية. في هذا الاسبوع هنتابع حالة الديمقراطية الغربية، ونقول لحضراتكم انه ما نراه امامنا الان وما سنراه في المستقبل اللي مش بعيد، يعني خلال 4 أو 5 سنوات هنشوف الديمقراطية الغربية داخلة في مأزق خطير، ملامحه صارت واضحة الان. ان احنا نقول ان الديمقراطية الغربية داخلة على مأزق، ده مش نكوص، يعني مش ان احنا بنتكلم على كلام احنا عايزينه، بس احنا بنوصف الواقع. ويجب أن لا يفاجأ أحد بأنه بعض الدول الغربية أو أغلبها هتعيش حالة نكوص عن هذه الديمقراطية. هذا الكلام اللي هنقوله في هذه الحلقة ملهوش علاقة برفض الديمقراطية، ولكن ان احنا بنحاول نفهم ايه اللي بيجرى وايه اللي هيجرى حتى لا نفاجأ، لانه كمان احنا المعنيين اكتر من غيرنا بالتحولات الجارية في الغرب وارتباطها بالمواقف منا، واحنا عارفين يعني دول مستعمرين في نهاية المطاف يعني. وهذا الكلام ايضا لا علاقة له بالممارسات غير الديمقراطية وليس دعما لها. لما احنا عايزين نقول الوضع في اوروبا ايه، لانه زي ما حضراتكم متابعين كله بيقول الديمقراطية الغربية والديمقراطية في اوروبا، واحنا عايزين نعمل واحنا عايزين، فهنشوف الحالة دي نشوفها واصلة لايه، عشان ما نجيش في لحظة نبص تلاقيهم احنا مفكرين ان هم ماشيين على طول وان هم داخلين شمال ولا داخلين يمين. يعني الديمقراطية الغربية الان بدأت تدخل في مأزق، وقدامها حل من اتنين، يا هتصحح اوضاعها وتعيد تجديد نفسها والحياة الرأسمالية والليبرالية والديمقراطية الغربية والاقتصاد الغربي أثبت كثيرا أنه قادر في مواجهة المحطات الصعبة أنه بيعيد تجديد نفسه، أو أنها حتنتهي في بعض هذه الدول إلى ديكتاتوريات بشعة. التحديات لهذه الديمقراطية واسعة وبتتسع، إذا ألقينا نظرة على أوروبا هنجدها الآن في وضع حرج فعلا. فالديمقراطية لا هي قادرة مثلا على تفعيل على تقليل زخم وتصاعد المد الشعبوي العنصر الفاشل اللي في داخلها، ولا هي بتملك ضمانات أن لا يتحول الأمين الفاشي حين يحقق أغلبية في الحكم ويحكم هذه الدول إنه ما يعيدش إنتاج نماذج زي هتلر وموسوليني، لان دول كانوا طالعين من تجربة ديمقراطية جم بالانتخابات وقعدوا وحولوا البلد الى هذا النمط. يعني كمان انه في حركات رفض اجتماعي بدأت تظهر في الدول ودعوات لتقسيم الدول، الديمقراطية ما حلتش مشكلتها. والشيء اللي لافت للنظر الحقيقة انه هذا المعنى مش مسبب قلق عميق داخل المجتمعات والنخب. يعني في مناقشة موضوع المد الفاشي والعنصري التركيز كله حتى الآن يعني أو في حدود ما تابعت يعني بيتكلم عن إيه، إنه تأثير ده على أوروبا، إن القوى الفاشية دي ولا القوى العنصرية دي واخدة موقف من الاتحاد الأوروبي وإن ده ممكن يفكك الاتحاد الأوروبي وإلى آخره. لكن الحقيقة الأمر ليه أبعد أكتر من هذا، ما ينفعش انك تبص تحت اقدامك وفقط، يعني لازم نشوف الاحتمالات. في موضوع الاحتمالات فيما يجري في احتمالات خطيرة بالفعل، يعني اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي بيطرح احتمالات خطيرة بالفعل، يعني في تطوره المستقبلي في كلام خطير. يعني احنا دلوقتي بنتابع امريكا مثلا، في امريكا في حالة صعود ونمو لتيارات عنصرية وفاشية صريحة، يعني مش عايز اقول انها يكفي انها اتت بترامب ذاته وادارته، يعني الديمقراطية ايه دي اللي ممكن تجيب رئيس بالشكل ده يعني، واللي خلى صورة الادارة الامريكية وحالة امريكا في العالم بتعاني من تدهور شديد، واللي حتى الآن هذه الديمقراطية ما وصلتش القرار يعني عميق أو كبير في التحقيقات بتاعة التدخل الروسي، وإيه الديمقراطية دي اللي ممكن تخلي بلد زي روسيا وفق ما أظهرت التحقيقات تتدخل في تحديد مين اللي هينجح. يعني كلام المحقق قال كده، كلام المحقق في موضوع الانتخابات الأمريكية نفى ان 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 ترامب ومجموعته وفريقه الانتخابي اتعاون مع الروس، لكن ما نفاش ان الروس ساعدوا في انه ترامب ينجح. فده مأزق. يعني اذا كانت الديمقراطيه تتيح إمكانية إنه دولة هم بينظروا لها كعدو إنها تجيب الرئيس، أو إن الديمقراطية تجيب واحد متهم بتعطيل العدالة، أو إنه يجي رئيس حتى الآن ما استكملش، لم يستكمل حتى الآن. ملء الوظائف بتاعت الإدارة الأمريكية، أو كل شوية عمال يبدل يشيل ده والمستشار ده ويجيب واحد ويشيله ومش نافع ويتخانق معاه ويقول عليك، يعني في مأزق، في مأزق حقيقي يعني. يعني خلينا خلى صورة بغض النظر بقى عن انه الناس شايفة مش عارف هو حسن في الاقتصاد هو عمل ايه، يعني ده كلام، لكن في الصورة العامة لحالة الديمقراطية الامريكية لا، في مأزق، في مأزق حقيقي، مأزق على الاقل من زاوية انه هذه الديمقراطية لم تحدث اي تغيير في البناء السياسي. يعني حتى الآن هذه الديمقراطية، يعني المجتمع الأمريكي من 200 سنة لم يستطع إعادة إنتاج أي تيار سياسي آخر، لم تنتج أي حراك سياسي خارج الحزبين الرئيسيين الحاكمين والمتحكمين في البلد. فبقى الديمقراطية كأنها يعني لعبة كرسيين. كمان هذه الديمقراطية أصبحت فكرة اللوبيات المسيطرة عليها المتحكمة فيها يعني بتلعب تأثير خطير. يكفي ان لوبي السلاح مسيطر على القرار في الولايات المتحدة ومش قادر يوقف هذا النزيف بتاع الموت الداخلي اليومي. احنا بنتكلم على 8000 قتيل في 251 هجوم دموي في الولايات المتحدة. يعني في مذابح جماعية بتجري في الولايات المتحدة. هذه الديمقراطية غير قادرة على تحقيق أمن المواطن الفردي اللي ماشي في بيتسوق ولا اللي ماشي في الشارع بيلاقي واحد فاتح عليه رشاش. عدد القتلى ده 8000 يعني اللي قتلوا حتى الآن في عام 2019 ده يمكن 3 أضعاف اللي قتلوا في وفق الاعتراف الرسمي، يعني اللي قتلوا وفق الإحصائيات الرسمية في الحرب المتواصلة في أفغانستان. يعني الأمريكان اللي قتلوا في الحرب المتواصلة في أفغانستان من أكثر من 18 سنة. فيعني الناس ممكن اللي بيتعامل مع الأشياء المباشرة ممكن يقول إن ده آليات وده شغل وده، لا أنا بشوف إن ده لا، في أزمة، في أزمة وهتتحول إلى مشكلات حقيقية. إذا رحنا لبريطانيا يعني بلد اللي أنشأ الديمقراطية بين قوسين، يعني هنلاقيها الآن في خلال الشهور اللي فاتت دي بتعيش فعلا في أزمة، في أخطر أزمة في تاريخ حياتها السياسية اللي بتتميز بالاستقرار. الديمقراطية الغربية في بريطانيا دخل دلوقتي في مواجهة مع الألعاب والاتهامات والاختراقات الدستورية، وحتى أحد أدوات هذه الديمقراطية وهو الاستفتاء الآن أصبح مشكلة. مش الاستفتاء لم ينفذ حتى الآن بغض النظر هو صح بقى ولا غلط ولا إيه، وفي تحايل ليل نهار وصراعات في إنه ما يتنفذش اللي هو إرادة الشعب يعني، و احتمال كبير جدا يبقى في استفتاء تاني لانه النخب اللي موجوده في البرلمان مش موافق عليه. الحكومه الان بتعاني من عدم استقرار خطير، مش مساله ازمه حزب ولا ازمه، لا ازمه حكم، لا ده موضوع هيطول لانه في انقسام عميق داخل النخب وداخل الراي العام، والامور مشيت في اتجاه انه بقى في محاولة يعني القفز على الدستور، والاغلب انه هيحتاج لانتخابات اخرى لاختيار هيئة حكم جديدة لا يتوقع ان تغير كثير من معادلات مجلس العموم يعني الحالي. ورئيس الحكومة بيعطل البرلمان، بقينا زي ما بنتكلم على الدول التانية، يعني رئيس الحكومة بيعطل البرلمان وبيحاول منع المجلس العموم هو عمدا عشان يمرر رؤيته. احنا داخلين في قصة عمر بريطانيا ما عاشتها بالشكل ده يعني، واتهامات بالاعتداء على الدستور والى اخره. المعارضة البريطانية مش احنا اللي بنقول يعني يعني ردت على تجميد عمل البرلمان وقالت على لسان رئيس حزب العمال جيرمي كوربين، قالت هذا انتهاك دستوري، هذه محاولة من قبل رئيس الوزراء، وزراء انتخب من قبل عدد قليل جدا. ده برضو ده طرح مشكلة أخرى، انه ده ما انتخبش في انتخابات من الشعب، ده انتخب داخل حزب المحافظين نفسه لما الست اللي كانت رئيس الوزراء مشيت، يعني بقت اللعبة حتى داخل الحزب نفسه يعني. وقال ان ده تجاوز للبرلمان ومحاولة لمنع تشريع او نقاش من شأنه يحون دون مغادرة الاتحاد الاوروبي دون اتفاق يعني. ورئيس الوزراء الحالي الحقيقة وصل الحكم وفق انتخابات اللي بيقولوه صحيح داخل حزب المحافظين، مش انتخابات من الشعب يعني. اذا رحنا لفرنسا هنلاقي الديمقراطية اظهرت عجز خلال الفترة اللي فاتت عن حل قضايا مجتمعية، لانه ظاهرة السترات الصفراء، اصحاب السترات الصفراء دي جت من خارج اطر النقابات والاحزاب، جت من الخارج خالص وما شكلتش لا حزب ولا خدت قانون ولا خدت اجراءات قانونية، فرضت نفسها على الحياة السياسية. اذا رحنا للحياة السياسية نفسها يكفي ان فرنسا الحزب الجبهة الوطنية اليمين العنصري كان بينافس في الانتخابات الاخيرة على رئاسة فرنسا، والصحف ابتدت تتكلم عن مين وراء اصحاب السترات الصفراء دول، وابتدت تتكلم عن يعني مدى توسع اليمين العنصري الفاشي ده، وماذا لو انه بعد اليمين يعني في انتخابات ماكرون انتخابات الرئاسية في الدورة الاولى ماكرون جاب 24% ومرشحة اليمين العنصري جابت 21%، يعني ده في الجولة الاولى يعني. بعد كده يعني تكثفت الجهود عشان يمنعوهم. حتى اذا رحنا للكيان الصهيوني او اسرائيل عايشين في مأزق الان حقيقي يعني، مش قادرين يشكلوا حكومة مستقرة، شكلوا حكومة وما قدروش، ما عرفوش، عملوا انتخابات للكنيسة ما عرفوش يشكلوا حكومة، رجعوا تاني يعملوا دلوقتي انتخابات. كمان هذه الديمقراطية المدعاة في اسرائيل لن تستطع ان تحقق توافق داخل التجمع الصهيوني، وصلنا لحالة من المظاهرات ليهود الفلاشة، وشفنا المنظر اللي حضراتكم هتشوفوه ده، دي ديمقراطية ايه دي اللي ما تقدرش حتى تستوعب الجدد، ويوصل الشارع الاسرائيلي الى المناظر والمشاهد اللي هتشوفوها دلوقتي. نشوف الفيديو صح. الحقيقة يعني لو طفنا على كل الدول الديمقراطية الغربية هنلاقي ان في مأزق، وزي ما حضراتكم تابعين هذه الديمقراطية لم تصعد تحل مشكلة الانفصاليين في اسبانيا، حتى بريطانيا ما قدرتش تحل المشكلة، واحنا داخلين دلوقتي بريطانيا داخلة على هتتقسم يعني، ايرلندا هتروح في مكان وده هتروح في مكان الظاهرة، وإيطاليا مطروح فيها التقسيم. وبالتالي إنه مأزق الديمقراطية الحقيقة هو مأزق الآن أصبح مأزق عميق، ويعني معرضة هذه الحالة إنها لضغوط شديدة. من هذه الضغوط مش بس الضغوط الداخلية والمشكلات الداخلية، إنه الصين واللي عملته من نموذج لدولة قومية متطورة متقدمة إلى آخره بطأ يطرح نموذج آخر من نماذج بناء الدول، وحتى الديمقراطية الشكلية الروسية والتطور اللي عملته روسيا بيطرح ده كله عوامل ضغط على فكرة وعلى حالة الديمقراطية الغربية، وبالتالي في ضغوط داخلية وخارجية. على أي الأحوال، ببعض من التفاصيل يعني خلونا نلقي نظرة كده على مأزق الديمقراطية بقى في أوروبا إجمالا على بعضها، يعني وفقا للتقرير هنعرض 4 5 تقارير في حلقة، فهتبقى سريعة شوية الحلقة. فهنبتدي بتقرير الأستاذ أحمد شعبان حوالين الحالة في أوروبا بشكل عام والتحديات اللي مطروحة على أوروبا أو على ديمقراطية أوروبا الآن. نتابع التقرير.
واقعيا وعمليا فأوروبا تعيش الآن على وقع خطر كبير، وكلما جرى إعمال سلاح الديمقراطية الانتخابية تجد الإعلام يضج بالتحذيرات من خطر العنصريين والفاشيين. وإذ ما تزال الديمقراطية قادرة على استيعاب المجموعات العنصرية والفاشية داخل أطر السلمية، فالأعمال الإرهابية لليمين لا تزال غير مهددة للنظام العام. فمصدر الخطر هو أن الانتخابات نفسها تتيح لهؤلاء العنصريين والفاشيين المساحة للتقدم في السيطرة على أصوات الانتخابات دورة بعد دورة، بما يخشى معه إعادة إنتاج الديمقراطية لظاهرة هتلر الذي وصل للحكم عبر الانتخابات وتحول من بعد إلى ديكتاتور بغيض أدخل العالم في حرب عالمية راح ضحيتها ما يزيد على 80 مليون إنسان، وهدمت بسببها أوروبا مدنية وحضارة. آخر نتائج انتخابات للبرلمان الأوروبي أظهرت تقدما جديدا لليمين الفاشي، وكذلك الانتخابات في النمسا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وفي عموم الدول الأوروبية. والأخطر أن هذه الظاهرة تتطور وتتعمق فيما الديمقراطية الغربية باتت تعلن عجزها عن استيعاب تيارات اجتماعية جديدة، كما هو الحال مع جماعة السترات الصفراء في فرنسا التي ولدت خارج أطر الأحزاب والنقابات الفرنسية وتمكنت من شل فرنسا، ويمكن أن تشكل تيارا شعبويا جديدا يغير الأوضاع السياسية في فرنسا. كما الكثير من التيارات الجديدة باتت تكسب تأييدا واسعا لفكرة العودة بالاتحاد الأوروبي إلى نقطة الصفر، وكل يوم تصحو أوروبا على حدث في هذا الاتجاه. وإذا كانت بريطانيا قد أخذت قرارا شعبيا عبر استفتاء على الخروج من الاتحاد، فأوروبا تموج بحركات وأحزاب تنشد الذهاب في نفس الطريق، كما هو الحال في إيطاليا وألمانيا والنمسا، بل في عموم دول الاتحاد. فهل تصحو أوروبا على يوم تسيطر فيه التيارات العنصرية والفاشية على مقاليد السلطة في كل بلدانها؟ وماذا عن الدولة الأوروبية التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية؟ وهل نشهد نماذج هتلر وموسوليني هنا وهناك؟
من الأخطاء الشايعة الحقيقة في التعامل مع هذا الأمر، ودي جزء من أهمية هذه الحلقة، إنه البعض بيبص بس على أوروبا وتطوراتها العنصرية من زاوية علاقتها بالمهاجرين اللي هناك أو رفضهم للمهاجرين. لا، الظاهرة خطيرة وعميقة وأسبابها متعددة ومتنوعة، ما بين خلل حضاري، ما بين تراجع في القدرات الاقتصادية للدول الغربية بعد صعود دول أخرى وتقلص الظاهرة الاستعمارية، وهي في النهاية في الحالة الحقيقية هي تعبير عن مولود فكري جديد بيعم المجتمعات الغربية وحينعكس على الدول، وبدأ ينعكس بالفعل وعلى سياستها الخارجية، واحنا اول اللي هنتعصب. يعني ما نعتبرش دي قضية أوروبية يعني، وكمان حتى لو هي بالمنطق الأوروبي يعني نمو حركات عنصرية في أوروبا تأثيره علينا مش هيكون قليل، يعني مش بس انها هتبقى دول يعني هيتقفل باب الهجرة الفردية والجماعية، او في هتتغير سياسة في التعامل مع الصراعات الجارية في المنطقة، كمان ان بريقها والهامها الحضاري والثقافي في جوانب الديمقراطية هيتعصر يعني. الحركات العنصرية دي لو اتمكنت يعني، وأغلبها حركات جذورها دينية متطرفة يعني، هنكون أمام موجة جديدة من الحركة الاستعمارية المستندة للعرق والعنصر والدين، هندخل في موضوع تاني يعني، يجب التنبه لهذا. إذا سبنا أوروبا ورحنا على الولايات المتحدة، فأيضا هناك الحقيقة مأزق للديمقراطية اللي احنا شايفينه من الخارج ده في سياسات وأفكار وصراعات وحاجات من دي، الحقيقة بيطرح مأزق للديمقراطية، في مأزق حقيقي للديمقراطية. ويمكن الأستاذ أحمد شعبان عدلنا تقرير عن الديمقراطية في أمريكا ومأزقها تحت عنوان أمريكا الديمقراطية المجمدة، نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم.
تعيش الولايات المتحدة أو الديمقراطية الأمريكية أزمة حقيقية. عنوان تلك الحالة بات واضحا في وصول الرئيس الأمريكي الحالي للحكم. الصلاحيات الواسعة للرئيس الأمريكي في الدستور الأمريكي باتت بيد رجل جرت تحقيقات قضائية بشأن تدخل روسيا في الانتخابات لتأتي به للحكم، وبيد رجل متهم بتعطيل العدالة وبدفع أموال للنساء ادعين عليه بادعاءات شائنة، وهو متهم بشن حملة تخويف على الشعب الأمريكي من المهاجرين ليصل للحكم ثانية، وهو يقف خلف ومع أشد المجموعات عنصرية واستعلائية في أمريكا، حتى أطلق قطاع كبير من الأمريكيين أوصافا مرعبة عليها. ووصل الأمر أن حذرت رئيسة مجلس النواب من أن مثل هذا الرجل قد لا يترك الحكم إذا فاز عليه منافس ديمقراطي بنسبة مئوية صغيرة. والديمقراطية الأمريكية تبدو عاجزة أمام الرأي العام عن تشكيل مظلة أمان للفرد، إذ القتلى في المذابح الفردية بلغوا نحو 8000 قتيل في هذا العام. ويرى كثير من الخبراء أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة انحدار اقتصادي واجتماعي وسياسي، وأن على الجميع الاستعداد ليوم لم يعد بعيدا لتعود أمريكا للانكفاء عن سطوتها الدولية، وأن النخب المسيطرة على النظام السياسي في الحزبين الديمقراطي والجمهورية لم تعد قادرة على حل مشكلة ديون أمريكا التي زادت على 20 تريليون دولار، حتى أصبحت أمريكا الدولة الأكثر مديونية للخارج عبر التاريخ، كما بات النظام السياسي وكأنه قد دخل مرحلة التجمد والانفصال عن التغييرات الجارية في المجتمع. فإلى أين تسير الولايات المتحدة؟ وهل آن الأوان للقول أن الديمقراطية الأمريكية فشلت في التجدد، وإنما يتردد دوما عن احتمالات تفكك الولايات المتحدة سيصبح حقيقة عملية؟
بطبيعة الحال الديمقراطية في أمريكا يعني محققة للناس أشياء كبيرة جدا ونموذج مهم جدا، ويعني سواء حرية المواطن أو حقوقه أو تعامله القانوني أو إلى آخره، لا جدال ولا أحد يستطيع أن يتحدث بغير هذا. لكن حينا نناقش هنا النظام السياسي العام، الفكرة السياسية العامة، ونظرة لمستقبل هذه الحالة. هو فعلا بتعاني من تجمد ولا تتجدد، وبقت عاجزة بالفعل عن حل مشكلات مجتمعية خطيرة. هو اللي بيحل المشكلات ايه؟ هو النظام السياسي هو اللي بيحل المشكلات. اما نلاقي انه في مشكلة اجتماعية عمالة تطرح الاف الصراخات والمشكلات والى اخره، يعني الان علماء الاجتماع والاقتصاد بيتكلموا عن انه في احتمالات حتى لتفكك امريكا ذاتها. يعني الحالة السياسية الامريكية في النظرة الحقيقية يعني هي حالة اقرب الى لعبة كرسيين فقط، زي ما قلت ما في حتى كرسي ثالث، يعني الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي، وحتى مؤسسات الاحزاب ما بقتش قادرة انها توقف على رجليها بالطريقة القديمة. يعني ترامب ده واحد جاي من بره كان بيصارع وبيطلع تلفزيونات ومش عارف بيعمل ايه وايه وايه، ودخل الحزب الجمهوري وراجل معاه فلوس دخل الحزب الجمهوري وهزم منافسيه وبقى مرشح، والان يعني طايح حتى في الجمهوريين، وانتقادات الجمهوريين عليه اكتر من انتقادات الديمقراطيين. بعض الجمهوريين يعني واقفين له اكتر من الجمهوريين يعني من الديمقراطيين. وبالتالي هل هذا الحال ممكن ان يستمر بشكل دائم؟ يعني وخاصة بقى المجتمع كمجتمع يعني بيشهد تغييرات وبيشوف أزمات جديدة ومستجدة وأمريكا نفسها كقوة حضارية وقوة اقتصادية بتتراجع، فالقوة السياسية مش قادرة تحل المأزق ده. يعني كل ده ما يلغيش، ما يخليناش نقول انه غير او يعني ما يخليناش نبتعد عن حقيقة ان الحياة في الولايات المتحدة ما فيش مثلها يعني في حريات وحقوق المواطن. كل ده صحيح، لكن هناك ظواهر خطيرة بالفعل. يعني ناس تقدر تتكلم فعلا انه مثلا اللوبيات اتعملت وكان جزء مهم من انعاش الحركة السياسية وبناء يعني اطر للاختيارات واعطاء حرية للمجموعات المختلفة انها تضع افكارها وسياساتها. الان اللوبيات في المجتمع الامريكي بقت مشكلات، يعني نتكلم دايما عن اللوبي الصهيوني او اللوبي اليهودي وتأثيره على الانتخابات الامريكية، وانه لا يستطيع رئيس امريكي ان لا يأتي من ضمن سطوة او سيطرة او تحت هيمنة المال مثلا من اصحاب المال اليهودي مثلا، يعني او سواء جمهوري او ديمقراطي، يعني القاعدة دي شاملة يعني، او انه احنا زي ما بنقول انه في لوبيات يعني والديمقراطية دي مش محصنة لدرجة انه يحصل اختراق لعملية الانتخابات من الخارج، او ان يبقى فيه لوبيات يعني بتعمل غطاء للمذابح الابرياء، يعني في المذابح اللي نقول 8000 قتيل، يعني وده بيجري تحت غطاء وضغط من لوبيات السلاح اللي منع حتى الان ومفشلة كل محاولات تغيير قواعد او قوانين حمل السلاح ومؤدية لنفس هذه النتائج. وبيجي رئيس امريكي يعني بيطلع تصريحات مرعبة بالنسبة للانسان اللي ماسك عقله شوية فيما يتعلق بمثل هذه المذابح الجماعية. كمان في بقى نمو لجماعات عنصرية وجماعات متطرفة، والرئيس الامريكي نفسه كثير من الصحف والمفكرين والمثقفين الامريكان بيصنفوه ضمن هذه المجموعات. يعني ما كانتش صدفة الراجل اللي عمل الجريمة دي في استراليا ولا في نيوزيلندا ان ده الراجل ده كاتب شكر وثناء في ترامب. في ظواهر بغيضة في المجتمع ورجعت العنصرية تاني وبتشتد، وبقى في يعني بقى في خطر جديد دلوقتي مع ترامب انه الصلاحيات اللي واخدها، ترى احنا شايفين الايام اللي فاتت دي في معركة في بين الكونجرس والرئيس، يعني بقى في قلق من الصلاحيات اللي بيديها الدستور للرئيس الامريكي، وبقوا شايفين دلوقتي ان في رئيس امريكي يعني كفاءته او قدراته او رؤيته او الى اخره مش مؤهلان ويبقى معاه كل هذه الصلاحيات. في معركة بينه وبين الكونجرس الان، مين اللي يعلن الحرب ومين اللي يعلن الضرب ومين ومين ومين، وبعت لنا التقارير وهاتوا، وبيطلعوا قوانين دلوقتي يقولوا له مش من حقك انك تعلن ومش من حقك انك تعمل. في جدل حقيقي. كمان فكرة تعديل الدستور الامريكي محاطة بكمية من الاشياء غير المتحققة، وفي يعني البعض ابتدى يشعر بالظلم، وبعض الولايات ابتدت يعني صوتها يعلى وابتدى يبقى فيه كلام انه لا ممكن ننفصل ولا اخره يعني. وبالتالي يعني ما ناخدش بس المنظر اللي قدامنا البراق، يعني انه اي حد ممكن يقول ايه على الرئيس او يقول ايه على رئيس الوزراء او الى اخره. لا، في جوانب الان مش ما اصبحت محل انتقاد، محل قلق من انه الامور كده متجمدة وانه يعني قد يحدث ما هو يعني يخرج عن اطار هذه الديمقراطية، زي ما قال في التقرير يعني انه رئيس البرلمان بتقول خلي بالكم الراجل ده على ترامب، يعني لو ما هزمناهوش في الانتخابات بنسبة تصويت عالية للديمقراطيين الراجل ده ممكن ما يسلمش الحكم. هي رأيها يعني، وبتقول يعني انه هو مكانه يجب ان يكون السجن مش انه يبقى رئيس. الديمقراطية متحالها هذا، وهي رئيسة مجلس نواب، لكنها بتقول كمان ده ممكن ما يسلمش الحكم يعني. وفي وقائع يعني جورج بوش لما كان مترشح وضد ديمقراطي وحصل مشكلة على عدد من الأصوات وعاشت أمريكا عدة ساعات يعني لا يعترف فيها الديمقراطيين بالهزيمة وكانت بتهدد بأشياء خطيرة. إذا سبنا أمريكا اللي هي يعني النموذج الكبير ورحنا على بريطانيا هنلاقي فعلا صاحبة يعني أعقى الديمقراطيات زي ما بيقولوا الآن خلال السنوات اللي فاتت بقت عايشة في نوعيات ساسة يعني ما فيش فين الكبار يعني بدأت تواجه أزمات من نوع خطير يعني أزماتها ورغم أنها بتبتدي بس أنا شايف في ملامح كبيرة لاحتمالات أزمات أعقد مما يتصور. على أي الأحوال يعني نلقي نظرة كده على حالة المشكلات الآن في بريطانيا فيما يتعلق بالديمقراطية في تقرير الأستاذ أحمد شعبان ونرجع لحضراتكم.
أم الديمقراطيات والقوانين تقف عاجزة الآن وهي ترى الشعبويين يحولونها إلى نمط أقرب إلى الفوضى السياسية. رئيس الوزراء يلتف حول مجلس العموم ويغلق أبوابه، والمظاهرة في الشوارع تندد بإعلاء عيبه، والمعارضة تلجأ للقضاء، ومحاولات انفصال أيرلندا الجنوبية تتفاعل وتتوسع على خلفية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. لقد عاشت بريطانيا نمطا مستقرا طوال عقود، لكنها الآن لم تعد كذلك، والتفاعلات والمؤثرات لم تعد داخلية فقط، صار التأثير الخارجي عاملا مهما في داخل بريطانيا. صار الاتحاد الأوروبي في منافسة على الرأي العام في بريطانيا مع الولايات المتحدة التي تعلن دعمها السافر لخروج بريطانيا من الاتحاد، والمؤكد أن بريطانيا قد انزلقت الآن في طريق الاضطراب السياسي. هي تشهد انقساما عميقا في داخل جمهورها ونخبها، وفي حالة صراع عميقة ستذهب بها إلى انتخابات واستفتاءات وحكومة لا تحظى بأغلبية واسعة، وستعيش حالة سيولة سياسية في أحزابها، وستولد تلك الأوضاع تيارات جديدة بما سيغير خرائطها السياسية، وهو ما سيمتد للنظام السياسي الأكثر استقرارا في العالم.
ده الحال في بريطانيا حضراتكم، والحقيقة في جملة ورد في التقرير مهمة جدا، حالة من السيولة السياسية، لانه الاوضاع لما تشوفوا اوضاع الحزب المحافظين او الحزب المعارض حزب العمال او ما تشوفوا نمط الخلاف والصراع في وهو لسه ما يزال داخل الأطر الديمقراطية، لكن في بقى محاولة خروج خارج الأطر الديمقراطية، رئيس الوزراء بيلتف وبيعطر البرلمان، حاجات بقى من اللي ما سمعناش عنها قبل كده بريطانيا، أو إنه بريطانيا نفسها الآن بدأت يعني عندها مشكلة في حدودها الآن، لأنه لما هتنفصل من الاتحاد الأوروبي حدود بريطانيا ايرلندا الجزء الاعلى المرتبط ببريطانيا هيبقى في داخل الحدود البريطانية، وايرلندا ككتلة تانية هتبقى يعني هتبقى داخل حدود الاتحاد الاوروبي. يعني القصة داخلة على قصص ما هياش بسيطة، هيحصل تقسيم في بريطانيا بالضبط، يعني بالدقة كده يعني بريطانيا ستقسم يعني، او يعني هيبقى الامر متعلق بايرلندا، يعني خط اللي كان بين ايرلندا وايرلندا يعني هيبتدي يعني الشماليه والجنوبيه هيبتدي يبقى خط بين دولتين، ده هيبقى جزء مع الاتحاد الاوروبي وجزء خارج الاتحاد الاوروبي. يعني الموضوع اللي بيجري في بريطانيا ما هوش سهل، بس مش هنقدر نتوسع في الشرح لانه عندنا لسه الحاله الفرنسيه الحقيقه فيها وضوح اكتر، فيها المشكلات بقت اوضح كتير، يعني في تغييرات حقيقية يعني، وفي احتمالات ميلاد وضع سياسي جديد، يعني قد يكون ماكرون آخر هذه العينة من الساسة اللي موجودة في الحكم. يعني عندنا اليمين العنصري بيصعد بمعدلات خطيرة جدا، وعندنا أصحاب السترات الصفراء اللي وارد انهم يعملوا تيار سياسي، اللي خرجوا من داخل المجتمع ومن خارج الاطر الديمقراطيه بكل اشكالها وشكلوا تيار مؤثر يعني شل فرنسا لفترة من الوقت، وأجبر الرئيس الفرنسي على أن يحدث تغييرات. يعني مش عايز أقول لحضراتكم، هو تعبير أنا رأيي أنه دقيق، الديمقراطية الفرنسية الآن في وضع تايه. المستقبل في فرنسا رغم كل ما تروه وما تتصوروه، أنا شايف أنه فرنسا هتشهد تغييرات هتؤثر، وهذا هو الأخطر، ستؤثر على ديمقراطية فرنسا. لأي الأحوال أيضا الأستاذ أحمد شعبان أعدلنا هذا التقرير عن الديمقراطية التائهة في فرنسا، نتابعه مع حضراتكم، وحيكون بعد كده معانا تقرير عن الكيان الصهيوني بقى وحالة الديمقراطية المزيفة. نشوف فرنسا الأول ونرجع لحضراتكم.
رغم كل ما ترونه من السياسة الخارجية الفرنسية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، فكل ذلك لا يجب أن يخفي الأزمة التي تعيشها فرنسا داخليا، بل يرى بعض المحللين أن التحولات العنيفة في السياسة الخارجية الفرنسية أحد المؤشرات الحالية على التحولات الداخلية. فرنسا في مواجهة تعظم قوة وتأثير ونفوذ اليمين العنصرية، وقد وصل الحال أن أصبحت زعيمة هذا التيار الفاشي أقوى المنافسين في الانتخابات الرئاسية في مواجهة إيمانويل ماكرون. حتى قال بعض المحللين أن في فرنسا خواء سياسيا بعد تراجع اليسار والنقابات، وأن اليمين الفاشي العنصري بات يشكل البديل أمام المجتمع الفرنسي للتغيير، وأن اليمين الفاشي لو وصل للحكم بالديمقراطية سيفتح معركة كبرى حول النظام السياسي في داخل المجتمع الفرنسي. وقد أظهرت تجربة أصحاب السترات الصفراء أن الأطر الديمقراطية والنقابية لم تعد قادرة على تشكيل مظلة لاستيعاب التغييرات في المجتمع. لقد ظهرت حركة السترات الصفراء من خارج جميع الأطر، وأحدثت قلقا شديدا داخل النظام السياسي الفرنسي بما اعتمدته من أساليب في الإعلان عن نفسها وعن مطالبها. وأطرح بعض الخبراء تساؤلات الآن حول ما إذا كانت حركة السترات ستعاود الظهور في صورة تيار سياسي بعد أن أظهرت قوتها وشدة تأثيرها في السياسة الفرنسية. والبعض يشير إلى تأثير تراجع التيارات الاشتراكية في فرنسا التي شكلت منذ الحرب العالمية الثانية الجناح الثاني في المعادلة السياسية الفرنسية. فرنسا تقترب من حدوث تغييرات كبرى هي قيد إعادة تشكيل معالم قوة تياراتها السياسية، بما يطرح تساؤلات حول النظام السياسي باعتبار القوى الجديدة تأتي في مجموعها من خارج أفكار ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وقبل ما نختم نشوف بقى نموذج من الديمقراطية المزيفة التي أصبحت تواجه نفسها الآن في الكيان الصهيوني. الحقيقة في الكيان الصهيوني كل أشكال المشكلات والمآزق اللي بتعاني منها الديمقراطية الغربية، هما طبعا بيقولوا احنا غربيين، الآن نجدها في المجتمع الصهيوني وفي حالة الديمقراطية في الصهيونية المزيفة دي بأقصى درجة من الوضوح. يعني إسرائيل هي النموذج الأشد تشوها في نمط الديمقراطيات الغربية، لكنها دخلت الآن بقى في نماذج متعددة. وبنسبة ان احنا بقى النهاردة انتخابات الكنيسة والدنيا بقت أظهر وأوضح كتير يعني، فخلونا قبل ما نختم نشوف تقرير الأستاذ أحمد شعبان ونرجع لحضراتكم نقول إيه حدود المشكلات اللي داخل الديمقراطية الصهيونية حاليا.
تقول إسرائيل دوما إنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ودوما كان يرد عليها أن كيف للديمقراطية أن تعيش في دولة تقتل البشر وتخرج السكان من منازلهم وترتكب المذابح والفظاعة. وكان يرد دوما هي ديمقراطية لليهود، يريدون إقناع الناس أن الديمقراطية يمكن لها أن تكون عنصرية. واليوم تدخل ديمقراطية إسرائيل مأزقا داخليا. الآن لقد دخل الكيان الصهيوني مثله مثل المجتمعات الغربية مأزقا إزاء تنامي التيارات العنصرية في داخله. الديمقراطية الإسرائيلية المزيفة باتت في مواجهة مع نفسها الآن. يهود الفلاشة خرجت معاناتهم مع الديمقراطية المزيفة إلى حيز العلن بل العنف في الشوارع، واليهود الأصوليون يعيشون في معازل ومناطق مغلقة عليهم، ولا يؤمنون لا بالديمقراطية ولا بالعلمانية، وبعض الطوائف اليهودية لا يؤمنون ولا يعترفون بقيام دولة اسمها إسرائيل. أما أعلنه نتنياهو عن الضم لأراض في الضفة الغربية بعد اعتراف أمريكا بضم القدس وهضبة الجولان لن يكون له تأثير على العرب فقط، بل سينتج عنه قضايا تتعلق بالوضع السياسي في داخل الكيان الصهيوني، خاصة إذا تحول الفلسطينيون إلى فكرة الدولة القومية بديلا للدولة الفلسطينية التي لن يكون لها مكان بعد ضم أراضي الضفة لإسرائيل، وأعداد الفلسطينيين باتت أكثر من أعداد الإسرائيليين الآن. ويرى الخبراء أن إسرائيل في طريقها لابتلاع وجبات لا يمكن هضمها ستكون مثل ثعبان ابتلع تمساح ومزق أحشاءه الداخلية.
فيما يتعلق بالكيان الصهيوني الحقيقة، وختمنا به بهذا التقرير لأنه هو مجمع بقى كل حالات التشوه والمشكلات اللي موجودة في الديمقراطية الغربية وموجودة في الكيان الصهيوني، قائم على أساس ديني قومي عنصري في مواجهة الفلسطينيين بيقتل ويشرد، فإيه الديمقراطية دي اللي عمالة سمحة بكل هذا، كل هذه الحالات من القتل والتشريد والعنف والدماء والإخلاء والاعتداء على المساجد وإلى آخره. اثنين، حالة شديدة جدا من الانفصال بين العلمانيين وبين الأصوليين زي بيسموهم في الكيان الصهيوني، عاملين قرى ما يدخلهاش حد، والعلماني يقول لك تل أبيب علمانية، واللي موجودين ناحية القدس دول كلهم أصوليين ودينيين، حالة انفصال كاملة. يعني تلاقي في تل أبيب سيارات ماشية يوم السبت، دول ما حدش بيمشي حتى في الشارع، وما حدش، وبياخدوا اراء الحاخامات في كل حاجه، ياكل ايه ويعمل ايه وملبسه ايه وزواجه ايه، في حاله انفصال. وفي حاله انفصال اخرى الديمقراطيه مش قادره تعمل فيها اي درجه اذابه بين اليهود الاشكناز والسفرديم، ودلوقتي دخل كمان عنصر يهود الفلاشه، ويهود الفلاشه وصلوا الان لحالات من التظاهر والعنف، وكانوا بيهتفوا يعني فلسطين عربية للنكاية في اليهود الغربيين. فالديمقراطية في الكيان الصهيوني وصل حقيقة الآن إلى أنها باتت في مواجهة نفسها وفي مواجهة كل ما كان يدعى على أنها ديمقراطية. لكن بشكل عام خلاصة في هذه الحلقة أن احنا عايزين نقول أنه حالة الديمقراطية هي حالة يعني يجب أن تكون متجددة، والمفترض أن الديمقراطية قادرة على أن تحل مشكلاتها من داخلها، لكن الظاهر حتى الآن أن الأمور داخلة في مشكلات معقدة بالنسبة للديمقراطية، وحتى لا نصح يوما على إفرازات خطيرة جدا وعلى انقلابات وتغييرات في هذه الصيغة الغربية، يجب على الأقل أن احنا نبقى فاهمين ومتابعين ان الديمقراطية مش صنم ومش حاجة جاهزة ومش حاجة ثابتة، وانها ممكن تنقلب بين لحظة واخرى. والى ان القاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.